أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة إن شاء الله بعنوان: أهل البيت والرأي الآخر، ويشتمل على تمهيد وأربعة محاور. المحور الأول: التأصيل والثبات في الرأي والموقف. المحور الثاني: الحفاظ على وحدة الأمة. المحور الثالث: أخلاقيات التعامل. المحور الرابع: التعبئة ضد الظلم. نرجو أن يتسع المجال لتغطية هذه المحاور إن شاء الله. بالنسبة للتمهيد، الأمة الإسلامية كمجتمع إنساني بشري ليست بدعا من الأمم، وبالتالي فإن وجود الاختلافات في وسط الأمة وتعدد المدارس والمذاهب والاتجاهات أمر طبيعي، وذلك ينشأ من أحد سببين: إما تفاوت الآراء والأفكار بسبب تفاوت مستوى المعرفة، وإما وجود أغراض ومصالح سياسية ومادية تنتج منها آراء مخالفة للآراء الحق الصائبة. هذان السببان كما هما في الأمم السابقة موجودان أيضا في الأمة الإسلامية كمجتمع بشري، ولذلك تنبأ رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبر أن أمته ستحصل فيها هذه الاختلافات. الحديث المروي: تفترق أمتي إلى 73 فرقة، رغم أن هناك نقاش في سند الحديث وفي متن الحديث، ولكن هناك شواهد أخرى متعددة تشير إلى أن الرسول صلى الله عليه وآله تنبأ وأشار وتحدث عن إمكانية حصول هذا الأمر وأنه سيحصل في الأمة. كيف تتعامل الأمة حينما تحصل الخلافات وتتعدد المذاهب والمدارس والآراء في داخلها، تحتاج إلى أمرين. الأمر الأول وجود إرشاد وتوجيه من الدين. الدين لازم يكون عنده توجيه وإرشاد للأمة كيف تتعامل مع مثل هذه الحالة، وهذا موجود. آيات القرآن الحكيم التي تدعو الأمة للتوحد وللاعتصام بحبل الله وللتغلب على عوامل الخلاف والفرقة آيات كثيرة. يقول تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ويقول تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وآيات عديدة. الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا كثيرة ضمن الإرشاد والتوجيه. الحديث الذي أورده البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله خطب في يوم النحر في حجة الوداع بمنى، وسأل المسلمين: أيها الناس، ما يومكم هذا؟ قالوا: يوم حرام. ما بلدكم هذا؟ قالوا: بلد حرام. ما شهركم هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن حرمة دمائكم وأموالكم وأعراضكم على بعضكم بعض كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم قال: اللهم هل بلغت، وكررها مرتين. ثم قال صلى الله عليه وآله: ألا فليبلغ الشاهد الغائب، ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يحذر من أن يكون الاختلاف يؤدي إلى حالة من العنف أو حالة من العداء والصراع. هذا من حيث الإرشاد. لكن مجرد الإرشاد لا يكفي، تحتاج الأمة إلى نماذج عملية تطبيقية تري الأمة كيف التعامل مع هذه الحالة، كيف ينبغي التعامل مع اختلاف الرأي، مع تعدد المدارس، مع تعدد المذاهب. تحتاج الأمة إلى نموذج تطبيقي، وهنا تأتي سيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. سيرة أهل البيت تشكل نموذجا تطبيقيا عمليا، كيف يتعامل الناس مع اختلاف الرأي. يقرأ سيرة أهل البيت، إذا كانت النصوص الآيات والروايات تحتمل أكثر من معنى يختلف فيها، فإن سيرة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهي الدين والشرع المجسد، وهي القرآن الناطق، تسلط الأضواء وتبين للناس كيف ينبغي أن يكون التعامل في هذا المجال. من هنا من المهم جدا قراءة سيرة أهل البيت في تعاملهم مع المخالفين، تعاملهم مع الرأي الآخر. هذا مهم لشيعتهم حتى يعرف شيعة أهل البيت منهج أئمتهم في التعامل مع هذا الموضوع، فلا تذهب بهم العواطف ولا تذهب بهم التوجهات يمينا وشمالا في التعاطي مع هذا الموضوع، وإنما يلتزمون بسيرة أئمتهم. وأيضا هذه السيرة تفيد كل المسلمين باعتبار أهل البيت قدوات ونماذج تطبيقية. لذلك نبدأ في هذه المحاور. المحور الأول: التأصيل والثبات في الرأي والموقف. في بعض الأحيان يتحول الرأي إلى عصبة يتكتل حولها مجموعة من الناس، فيرفعون هذا الرأي ويرفعون هذا التوجه مجرد راية ومجرد شعار ومجرد تعصب لمصالح ولحماية وضع هم يستفيدون منه. وفي بعض الأحيان الإنسان يتنازل ويضعف في الرأي الصحيح والسليم بسبب وجود ضغوط خارجية عليه. فأئمتنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم جسدوا المنهج الصحيح، فإن الطريق والخط الذي يمثلونه إنما هو ينبثق من تأصيل شرعي. المسألة ليست مسألة الخلاف للخلاف، وليست مسألة تبني الرأي لكي يكون أداة للتعصب أو للاجتماع وللتكتل، كلا، وإنما لأن هذا الرأي والموقف يجسد شرع الله ويجسد أمر الله سبحانه وتعالى. وحينئذ لا مجال للمساومة ولا مجال للضع، مهما كان الرأي الآخر أقوى، مهما كان يمتلك عناصر الترهيب والترغيب. الأكثرية ليست مقياس، كون أن أكثرية الأمة تأخذ بهذا الرأي أو بهذا المذهب أو بهذه الطريقة هذا هو مقياس، وكون أن ذلك الرأي يمتلك عوامل القوة والنفوذ والإمكانات هذا مو مقياس. المقياس صوابية الرأي وأحقية الرأي بكونه منبثقا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا هو منهج الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا ينبغي الإشارة هنا إلى أن مسألة ما يطرحه أهل البيت لا يمكن قياسه بسائر الآراء. أهل البيت عليهم السلام عندهم آراء في مجال العقيدة وفي مجال الفقه الشريعة، وهناك آراء مخالفة لآراء أهل البيت، لكن أهل البيت يعرفون المسافة ويعرفون المقايسة بين ما يرونه وما يراه غيرهم، ونحن أيضا ندرك ذلك. أهل البيت عليهم السلام آراؤهم تختلف عن آراء الآخرين. الآخرون مجرد مجتهدين ولا يدعون لأنفسهم أكثر من ذلك. الصحابة أئمة المذاهب، فقهاء المسلمين، لا أحد منهم يدعي لنفسه صفة تفوق صفة الاجتهاد والفقهاء. هذا مقدار يقول لك هذا اجتهادي، هذا مقدار ما أدركه من الدين. والاجتهاد معرض، قد يكون الاجتهاد صحيح وقد يكون الاجتهاد خطأ. طبعا في نقاش بين العلماء بين التصويب والتخطئة. التصويب والتخطئة شنو يعني؟ يعني أن المجتهد حينما يجتهد ويعطي فتوى في مسألة، هنا هل دائما المجتهد يصيب أو يمكن أن يخطئ؟ بعض الفقهاء، بعض علماء المسلمين يرون التصويب دائما، يقولون المجتهد بأي فتوى أفتى هو مصيب. الحكم الذي ليس له تبيين ونص إذا اجتهد المجتهد فيه فإن حكم الله يتبع ظن المجتهد. وين يوصل ظن المجتهد؟ حكم الله يروح وراه. حكم الله يتبع ظن المجتهد، فأي شيء يؤدي إليه رأيه فهو صواب. هذا المصوب، قسم من علماء المسلمين هكذا رأيه، جمهور علماء المسلمين هكذا. ولكن الرأي الآخر، العديد من علماء المسلمين من السنة ومن الشيعة أيضا، رأي الشيعة كلهم قاطبة، لا، يقولون بعدم التصويب، يقولون بالتخطئة، إن لله تعالى في كل واقعة حكمة، يصيب قد يصيبه المجتهد وقد يخطئه، ولكن المجتهد إذا بذل وسعه واجتهد اجتهادا صحيح فأخطأ فهو غير ملوم، معذور. بالعكس أيضا، مو فقط معذور وإنما له أجر، المجتهد إذا أصاب له أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. إذا أصاب له أجر الإصابة وله أجر الاجتهاد، وإذا أخطأ له أجر الاجتهاد فقط وإن لم يصب الحق. إذن الاجتهاد قد يصيب المجتهد وقد يخطئ. أهل البيت الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم هل كانوا مجرد مجتهدين رأيهم يحتمل الصواب والخطأ، وبالتالي شأنهم شأن بقية الصحابة والتابعين والفقهاء وأئمة المذاهب؟ لا، احنا عندنا رأي آخر، وأهل البيت أيضا يتحدثون عن هذا الشيء ولنا أدلة. أهل البيت ليسوا مجتهدين، وإنما هم يبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وآله. معصوم مو مجتهد يخطئ ويصيب، لا، يصيب دائما وأبدا لأنه معصوم. طبعا في مسألة أيضا تبحث، الرسول يجتهد، الرسول صلى الله عليه وآله يجتهد أو لا يجتهد؟ هل يكون الاجتهاد بالنسبة لرسول الله أم لا؟ نحن الشيعة وبعض علماء السنة كابن حزم ننفي الاجتهاد عن رسول الله، نقول إن الرسول صلى الله عليه وآله يبلغ عن الله مو مجتهد، مسألة مجتهد. القرآن الكريم صريح، إن أتبعوا إلا ما يوحى إليه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأنحكم بينهم بما أنزل الله. فإذا الرسول مو مجتهد، الرسول يبلغ عن الله. لكن كثير من علماء المسلمين، جمهور علماء المسلمين من أهل السنة يقولون باجتهاد الرسول، بعضهم يقول أن الاجتهاد جائز عليه حتى وإن لم يقع منه، وبعضهم يقولون لا، وقع الاجتهاد، قضايا معينة النبي يسأل فيها هو رأيه يقول، بعدين قد يأتي الوحي يوافقه أو لا يوافقه، هذا بحث آخر. بالنسبة لنا نحن نقول إن المعصوم لا يقوم بدور اجتهاد وإنما يبلغ عن الله. النبي صلى الله عليه وآله حينما يطرح أي قضية دينية عقدية أو فقهية وإنما عن طريق الوحي. الأئمة كيف؟ الأئمة حينما يبينون آراء الدين كيف؟ نحن لا نقول أن أحد من الأئمة يتلقى الوحي، لا، الوحي انتهى عند حدود رسول الله صلى الله عليه وآله، لا وحي بعد رسول الله، الوحي خاص بالرسول، الوحي بهذا المعنى النبوي الرسالي خاص بالرسول صلى الله عليه وآله. إذن الأئمة عليهم السلام من أين يعطون آراء الدين وأحكام الدين؟ ليس من اجتهادهم، وإنما هم يقولون ونحن نعتقد أن ما عندهم فهو من جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله. في الكافي رجل أتى وسأل الإمام الصادق عليه السلام عن مسألة فأجابه، ثم قال سيدي لو حصل كذا أرأيت لو كان كذا وكذا؟ التفت إليه الإمام نهر قال مه، فما أجيبك هو من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، إنا لسنا مما أرأيت في شيء. إحنا مو من جماعة أرأيت، رأي المسألة، وحينما نعبر رأي أهل البيت هذا مجازا نقول هذه اللفظة، وإلا المسألة مو رأي. لسنا مما رأيت، ممن أرأيت في شيء، احنا مو هذه طريقتنا، رأيت ما عندنا رأي. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أيضا يقول إنا لو حدثنا الناس برأينا لهلكنا وضللنا كما هلك وضل غيرنا، ولكنها آثار رسول الله صلى الله عليه وآله عندنا نتوارثها كابرا عن كابر. فإذا الأئمة مو مجتهدون، الأئمة معصومون. وطبعا الأحاديث صريحة أيضا تدل على هذا الأمر. حديث المتواتر الذي يرويه المسلمون سنة وشيعة، قول رسول الله صلى الله عليه وآله، حديث الثقلين. السنة الماضية تحدثنا عن رواته وطرقه وأسانيده. إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يتفرقا حتى، أو لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، لن يفترقا. وهذا الحديث ورد بأسانيد وطرق متعددة، لن يفترقا. الهيثمي في مجمع الزوائد يقول، جايب نص آخر، وقد أنبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، وقد سألت ربي لهما ذلك، فلا تقدموهما فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. طيب لن يفترقا يعني شنو؟ القرآن وأهل البيت لن يفترقا، إيش معنى عدم الافتراق؟ هل يعني الالتقاء المادي؟ يعني الإمام دائما حامل يا قرآن على صدره، وكل قرآن في الأرض جنبه إمام قاعد؟ مو هذا المعنى، مو القصد الاجتماع المادي. لن يفترقا من الناحية المعنوية، يعني لا يكون لأهل البيت رأي أو موقف مختلف عن القرآن، مفترق عن القرآن، ولا يكون للقرآن رأي أو موقف يفترق عن أهل البيت، لن يفترقا. وبالتالي فرأي أهل البيت، وقلت مجازا نستخدم رأي، هو مطابق لرأي القرآن، فهم ليسوا مجتهدين إذن. والروايات والأحاديث كثيرة. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول، كان لي على رسول الله مدخلان، مدخل بالنهار ومدخل بالليل، آتي له ليلا فأسلم، فإن تنحنح عدت إلى أهلي وإلا دخلت عليه. يوميا مرتين، جلستين خاصتين لعلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله. والروايات عديدة، حديث الذي ينقله النساء في خصائصه والمحققون وفيهم من الأعلام السلفيين المعاصرين صححوا أسناد هذا الحديث أيضا. قال علي بن أبي طالب، قال أمير المؤمنين عليه السلام، لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن لأقضي بينهم، قلت يا رسول الله تبعثني إلى اليمن لأقضي بينهم وأنا شاب وهم قوم أسن مني، فكيف القضاء بينهم؟ قال، فوضع يده على صدري وقال، اللهم اهد قلبه وثبت لسانه، فما شككت بعدها في قضاء بين اثنين أبدا. علمني رسول الله ألف باب من العلم، يفتح لي من كل باب ألف باب. أحاديث وروايات عديدة. ابن عباس يأتيه شخص يسأله، ما تقول فيما فعله علي في أهل البصرة وفي أهل النهروان؟ يستشكل فيما فعله علي. التفت إليه ابن عباس قال، أترى أني أعلم من علي أو أن عليا أعلم مني؟ من الأعلم في رأيك؟ أنا لو علي. قال، لو كنت أرى أن عليا أعلم منك لما سألته. أنت أعلم من علي، ولذلك أسألك عن رأيك في علي. فغضب ابن عباس، قال، ويحك، علمي من علم علي
وعلم علي من علم رسول الله، وعلم رسول الله من الله من علم الله، ووالله ما علمي وعلم أصحاب محمد في علم علي إلا كالقطرة في سبعة أبصر. أهل البيت مو مسألة، يعني إحنا حينما نتحدث عن أهل البيت أو نتمسك بأهل البيت عليهم السلام، المسألة ليست مسألة تعصب أو مسألة تكتل أو مسألة تمصلح، المسألة نصوص تقود أعناقنا إلى هذا الخط وإلى هذا الاتجاه، ونتعبد لله تعالى باتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. إذن أهل البيت ليسوا مجرد مجتهدين، وإنما هم معصومون. الآراء التي يتحدثون عنها التي يذكرونها إنما هي تعبير صائب صادق عما يريده الله وعما بلغه رسول الله صلى الله عليه وآله. أهل البيت يعرفون هذا الشيء. طيب إذن الآراء اللي أمام أهل البيت شلون؟ الآراء اللي أمام أهل البيت بعضهم شبهة قصور عنده حينما يخالف أهل البيت عليهم السلام، شبهة عنده، رأي عنده، اجتهاد عنده، ما يعرف أن أهل البيت هم في هذه الموقعية. والبعض قد يكون لا عناد وله مصلحة في أن يكون له رأي آخر غير رأي أهل البيت. طيب أهل البيت رأيهم رأي أصيل، ولذلك رأيهم رأي ثابت، موقفهم موقف ثابت. حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي عن رسول الله عن الله سبحانه وتعالى. وكما قال الشاعر: ووالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري، متصل السند بالباري، ما في أي كلام. مع ذلك، مع أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام رأيهم هو الرأي الأصيل وهو الذي يعبر عن الدين وعن الشرع، كيف تعاملوا مع الرأي الآخر؟ الرأي الآخر أكيد عند أهل البيت وعند أتباع أهل البيت، الرأي المخالف لأهل البيت خطأ، يخالف الصواب. بناء على هذه المقدمات هذه النتيجة تصير. ولكن مع ذلك كيف تعامل أهل البيت مع هذه الآراء ومع أصحاب هذه الآراء؟ هنا يأتي المحور الثاني وهو الحفاظ على الوحدة. الله تعالى يريد أن هذه الأمة تكون كيانا واحدا في مقابل الشرك، في مقابل الكفر، حتى ولو حصل في داخل الأمة اتجاهات خاطئة، اتجاهات ضالة، اتجاهات منحرفة، الأمة في داخلها بقيام الصالحين المصلحين الواعين المخلصين بدورهم شيئا فشيئا تتضح الحقائق داخل الأمة، لكن كيان الأمة ينبغي أن يكون كيانا واحدا في مقابل الكيانات الأخرى. ينبغي أن يكون هذا الكيان كيانا شامخا. ولذلك فإن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، مع أنهم يعرفون أن رأيهم هو الحق وهو الصواب والرأي الآخر خطأ ومخالف للحق والصواب، لكن كانوا يتعاملون مع هذا الرأي الآخر في هذا الإطار وتحت هذا السقف، بحيث لا تختل وحدة الأمة ولا ينقسم جمع الأمة. وهذا باتجاهين: في الاتجاه المعنوي أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا يعطون لأبناء الأمة كلها حكم الإسلام حتى تكون من الناحية المعنوية جسم واحد، كيان واحد. أصحاب الآراء المخالفة لأهل البيت، أهل البيت لم يخرجوهم من إطار الإسلام، يعني لم يكفروهم، وإنما جعلوا سمة الإسلام سمة لكل هذا المجتمع ولكل أبناء هذه الأمة. الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول: الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله، وعليه عصمت الدماء وجرت المواريث والمناكح. هذا الإسلام واحد ما دام يتشهد الشهادتين خلاص هو محكوم بالإسلام. وإن كان في داخل هذا الإطار هناك مذاهب، هناك توجهات، لكن أهل البيت حفاظا على وحدة الأمة، وهم بذلك أيضا يكشفون عن حكم الله تعالى، حكم الله العملي الظاهري. الله تعالى كيف يتعامل مع هؤلاء الناس هذه مسألة أخرى، ماذا يكون حكمهم وحسابهم في الآخرة هذه مسألة أخرى، لكن خارجيا نتعامل على أساس الإسلام. وينقل الإمام محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه عن جده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه لم يكفر أحدا من أهل حربه من أهل القبلة، حربوه لكن ما كفر أحدا منهم. سئل عن أصحاب الجمل يا أمير المؤمنين أمشركونهم؟ قال من الشرك فروا. أمنافقونهم؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. فما هم يا أمير المؤمنين؟ قال إخواننا بغوا علينا. لم يحكم، لم يكفر أحد. وأئمتنا وفقهاؤنا، فقهاء الشيعة، كل فقهاء الشيعة في كل العصور إلا ما شد وندى، رأيهم الفقهي الحكم بإسلام جميع المسلمين إلا المغالين. إنسان يغالي يؤلح أهل البيت عليهم السلام، لا، هذا خارج إطار الإسلام. أو نواصب الذين يعلنون البغض والعداء لأهل البيت عليهم السلام، هذا رأس آخر. وإلا بقية المسلمين على اختلاف مذاهبهم وفرقهم معتبرون مسلمون، معتبرون مسلمين. البعض يجي يلتقط حديث من هنا في كتاب البحار هالشكل، الشيعة عندهم حديث في كتاب الكافي هالشكل، الشيعة عندهم حديث. يا إخوان، كتب الأحاديث ليست مصدر خاصة بالنسبة لنا نحن الشيعة، احنا كتب الأحاديث عندنا ليس كل ما ورد فيها صحيحا ومقبولا، وإنما المجتهد هو يدرس أسناد الحديث ويحكم بأن هذا الحديث صحيح أو غير صحيح، هذا مجرد مجامع حديثية. آراؤنا العقدية تؤخذ من كتبنا العقائدية، آراؤنا الفقهية تؤخذ من كتبنا الفقهية. تجيب مصدر فقه، هذه الرسائل العملية لفقهاء الشيعة موجودة، وهذه السيرة القائمة عند فقهاء الشيعة في كل العصور وفي كل البلدان. إذن أهل البيت منهجهم الحكم بإسلام جميع أبناء الأمة الإسلامية، هذا من الناحية المعنوية. عمليا أيضا أهل البيت يطبقون هذا الشيء، وتعاليمهم لشيعتهم وفقههم أيضا يؤكد هذا الشيء. مثلا نحن نحكم كشيعة، يعني كمذهب أهل البيت، نحكم بطهارة المسلمين جميعا، كل مسلم ما دام يتشهد الشهادتين محكوم بالطهارة. أيضا نحكم بحلية ذبائح المسلمين، سوق المسلمين في أي بلد من أي مذهب كانوا ما داموا ضمن إطار الإسلام فنحن نحكم بحلية ذبائحهم. مو مثل البعض مع الأسف يسألوه ما رأيك في ذبائح أهل الكتاب، يقول ذبائح الكتاب حلال لأن القرآن قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. طبعا احنا عندنا نقاش في هالموضوع، طعام غير الذبائح. زين، يسألوا فما رأيك في ذبح الرافضة، حسب تعبيرهم يقول هذا مو ما يجوز. لا، منهج اهل البيت يخالف هذه التوجهات التعصبية. لا، نحن نرى ان كل المسلمين محكومون بالطهارة، ذبائحهم ايضا حلال، واسواقهم ايضا محكوم بقاعدة سوق المسلمين. إذا دخل أي واحد أي سوق أي بلد إسلامي ما يأخذه من تلك السوق محكوم بالحلية والطهارة. يد المسلمين أيضا نعتبرها أمارة للصحة، للحلية، للطهارة، وهكذا. والبناء على أحكام سائر المذاهب، أحكام سائر المذاهب أيضا سنبني عليها، نعتمد عليها. إحنا عندنا رأي فقهي في الموضوع، لكن هم ما دام عندهم رأي آخر احنا نبني على رأيهم، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. مثلا كمثال موضوع الطلاق، احنا عندنا الطلاق له شروط، يشترط أن تكون المرأة في طهر لم يوقعها فيه، ويشترط أن يحضر الطلاق وأن يسمع الطلاق شاهدان عدلا. إذا هالشرطان لا يتوفران إضافة إلى سائر التفاصيل الطلاق لا يكون صحيحا عندنا. فلو إنسان شيعي طلق زوجته من دون هذين الشرطين نعتبر الطلاق باطل، والزوجة لا تزال زوجته، ولا يصح لشخص آخر أن يتزوجها. لا، إذا واحد سني ما يرى أن الشهادة شرط الطلاق، طلق زوجته من دون شهود أو لم تكن في طهر حسب ما احنا مشترطين، هذا طلاق نحكم صحيح لو باطل؟ نحكم طلاق صحيح، ونقدر هذه الزوجة نعتبرها خالية بلا زوج، وبالتالي يجوز تزوجها، لأن هذا هو رأيهم الفقهي، هذا رأيهم. فنحن نتعامل ونبني على الرأي الذي يرونه هم. أكثر من ذلك، احنا عندنا إذا إنسان كان ضمن هذه المذاهب، أحد المذاهب الإسلامية، بعدين تحول إلى مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، طيب شنو حكم العبادات السابقة؟ عبادات السابقة محكومة بالصحة، بل يقول فقهاؤنا عباداته التي وافق فيها رأي مذهبه محكومة بالصحة، لكن عبادته اللي مخالف فيها رأي مذهبه هذا فيها نقاش، لازم نقول له الآن يعيدها، لأنه يوم جابها ما كانت موافقة لرأي مذهبه، وهو في ذلك الوقت كان يعتقد أن هذا هو الرأي الملزم به أمام الله. فما دام ما كان موافق لرأي المذهب الحق عندنا ومخالف لرأي مذهبه نلزمه بالإعادة. هذا هو فقه أهل البيت عليهم السلام. من ناحية أيضا التنافح نفس الشيء، عندنا المسلم كفو المسلمة، المؤمن كفو المؤمنة، والإيمان كما صرح فقهاؤنا هنا في هذه العبارة مرادف للإسلام بالمعنى العام وليس بالمعنى الخاص، ولذلك التنافح عندنا كما أفتى فقهاؤنا وكما كانت سيرة أئمتنا عليه رضوان الله والسلام. الإمام الحسن ما كان متزوج جعدة بنت الأشعث، جعدة كان متزوج الإمام الحسن. الإمام زين العابدين عليه السلام كان قد تزوج امرأة خارجية، الإمام الباقر عليه السلام أيضا تزوج امرأة خارجية، ولكن لأنهما كانتا تجهران بشتم أمير المؤمنين عليه السلام طلقاهما، وإلا كونها غير ليست من ضمن المذهب هذا ما كان يمنع من الزواج، وهذه الحالة كانت موجودة. فإذا من الناحية العملية أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا يريدون الحفاظ على وحدة الأمة، أن تبقوا هذه الأمة مجتمع واحد، كتلة واحدة، كيان واحد، وبالتالي هذا كان رأيهم. تنازل أهل البيت عن حقوقهم، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في أكثر من تصريح لماذا قبل بما حصل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله ولا مجال لذكر النصوص، قال حفاظا على وحدة المسلمين وحتى لا يتفرق أمر المسلمين، وهكذا سائر أئمة أهل البيت. فإذا الحفاظ على الوحدة هذا سقف، هذا إطار، هذا خط أحمر بالنسبة لأهل البيت وبالنسبة للواعين من شيعتهم، الحفاظ على وحدة الأمة، التمسك بالرأي الأصيل، الوحدة. أنا حينما أدعو إلى الوحدة، أنا حينما أدعو إلى الانفتاح على الرأي الآخر وعلى الآخرين، الانفتاح والوحدة مو يعني أنا أتنازل عن الرأي الذي أعتقده هو الحق، أنا أتمسك بالرأي الذي أراه حقا، لكن هذا لا يجعلني في موقع عدائي مع الآخرين، لا يجعلني في موقع انقسام وخصومة مع الآخرين، لا. فهناك فرق في المسألة، ترى أنا أجي أتعارك وأتشابك مع الآخرين هذا خطأ، وترى ما دام رأيي يزعج الآخرين، ما دام هالعقيدة اللي عندي ما ترضي الآخرين، ما دام هالحكم الشرعي اللي في مذهبي يزعل الآخرين، أنا أتنازل عنه لا، هذا مو وارد. إلا أن تكون حالة اضطرارية هذا بعد تحت عنوان التقية، وهذا إلى بحثه وإلى كلامه. وإلا التنازل عما يعتقد الإنسان أنه حق من رأي أو حكم، هذا غير وارد. وإنما التمسك بالحق لا يساوي الخصومة، لا يساوي المناورة، لا يساوي النفور، لا يساوي الانطواء والعزلة عن الآخرين. ما هو الحد الفاصل بينهما؟ بعض الناس تضيع عليهم السالفة، تختلط الأوراق. الحد الفاصل سيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، سيرة أهل البيت. هذا المحور الثاني. المحور الثالث، ومضطرين أن نختصر في المحاور، أخلاقيات التعامل أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. كيف كانت أخلاقهم في التعامل مع الآخرين؟ ضمن مذاهب أخرى، ضمن آراء أخرى، لكن كيف كانت أخلاقهم؟ كانت أخلاقهم حسن المعاشرة، الإحسان إلى الجميع، إفادة الجميع، احترام مشاعر الجميع. وهذا واضح في سيرة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. حتى من أساء إليهم ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كانت سيرتهم تطبيقا وإعادة ونموذجا لسيرة جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي وصفه الله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، حتى مع أعدائي، حتى مع الكفار. حينما نقرأ عن صدقات وعطايا أهل البيت للفقراء للمحتاجين، يعني أهل البيت كانوا يفرزوا يوزعوا صدقاتهم بس على جماعتهم، هذا من جماعتنا، هذا شيعي، هذا مو شيعي، هذا لا، عطاؤهم ونوالهم كان يعم الناس جميعا، الفقراء المحتاجون المساكين كلهم جميعا كانوا مشمول. بل عندنا روايات صريحة في أنهم كانوا يرعون ويتفقدون أناسا من المعادين لهم، وما يدروا أمير المؤمنين عليه السلام كم كان يقصد بعض الأشخاص. الإمام زين العابدين عليه السلام يقصد بعض الأشخاص، يسمع منهم كلاما سلبيا ولكنه يواصل صدقاته إليهم، فيما بعد يكتشفون أنه كان هذا أمير المؤمنين أو كان زين العابدين. هذه سيرة أهل البيت عليهم السلام، هذه حياتهم، إحسانهم للآخرين، أخلاقهم مع الآخرين. ننتقل إلى المحور الأخير، التعبئة ضد الظلم. وهنا يجي تفسير للروايات اللي عندنا اللي فيها نوع من اللعن أو فيها نوع من التعبئة ضد آخرين. لازم نفرد، أهل البيت أخلاقياتهم العامة ضد السب وضد الشك، ما كانوا هم يمارسون هذا الأسلوب، كانوا ينزهون أنفسهم عنه. يمر الإمام زين العابدين عليه السلام على شخص فيشتمه، الإمام يمشي يجي يمسك، إياك أعني أسبك أنت، قال الإمام وعنك أبغي، لا يقول إياك أعني، قال وعنك أبغي. ما كانوا يواجهون من سبهم بالسب، من شتمهم بالشتم. يمشي صلوات الله وسلامه عليه يوما فيعترضه رجل يسبه ويشتمه، الإمام يجاوز يقول إن كنت صادقا فيما تقول فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فيما تقول فغفر الله لك، ويتجاوز ويمشي. ما كان منهجهم هو السب والشتم. أمير المؤمنين سلام الله عليه في صفين حينما سمع بعض أصحابه يسبون أهل الشام، نهاهم، وهذا موجود في نهج البلاغة، إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، ولكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم أحوالهم لكان أصوب في القول وأبلغ في العذر، وقلتم مكان سبكم لهم، اللهم احقن دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بيننا وبينهم واهدهم من ضلالتهم. كان يمنع أصحابه أن يسبوا أهل الشام. إذن أهل البيت مو منهجهم سب، وما يقبلوا لأصحابهم وأتباعهم أن يكون طريقتهم سب أو شتم للآخرين. وهذا خلاف أيضا منهج القرآن، القرآن الكريم أيضا ما يربي المسلمين على هالحالة. إذا في موضوع آخر، وهو موضوع أن هناك ظلم، تجاه الظلم لا يصل السكوت، الأئمة عليهم السلام لم تكن لديهم تعبئة ضد أئمة المذاهب الآخرين. نحن لا نجد أن هناك روايات عندنا واردة في لعن أو سب أو شتم أو تعبئة ضد فقهاء المذاهب الأخرى، ضد أئمة المذاهب الأخرى. بالعكس، نجد العلاقات طيبة. الإمام مالك إمام المذهب المالكي يقول: كنت أدخل على جعفر بن محمد فيقدم لي متكأه ويرحب بي، ووالله ما رأيته إلا صائما قائما أو ذاكرا لله سبحانه وتعالى، ويتحدث عن علاقته مع الإمام الصادق. أبو حنيفة أيضا الإمام المذهب الحنفي هو يقول: لولا السنتان لهلك النعمان. كان يروح ويجي ويزور الإمام، والإمام يتعامل معه، وكذلك بقية الفقهاء وبقية أئمة المذاهب وبقية الأئمة ما عندهم تعبئة ضد من يخالفهم في المذهب، ضد من يخالفهم في الرأي، لأنه يخالفهم في المذهب أو الرأي. خالف كيف؟ تحمل مسؤولية رأيه. لكن في مسألة أخرى، حينما يكون هناك ظلمة يعتدون على حقوق أهل البيت عليهم السلام، يظلمون أهل البيت، يظلمون الناس، هنا الموقف من الظالم موقف واضح من الناحية الشرعية. المسألة مو مسألة اختلاف مذهب، المسألة مسألة الموقف تجاه الظلم. وشيعة أهل البيت أيضا على نفس المنوال، احنا ما عندنا مشكلة ويا أصحاب الرأي الآخر، أصحاب المذهب الآخر، لكن حينما يكون هناك ظلم فيكون هناك موقف من الظلم والظالم كظالم. ولذلك نفهم الأحاديث الواردة عن أهل البيت عليهم السلام مو أنها تعبئة ضد المخالفين لهم في المذهب، مخالف بس ما يظلم، ما عندنا ويا مشكلة. عمر بن عبد العزيز هذا ما سوى ظلامات تجاه أهل البيت، بالعكس رفع سب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. نحن لا نجد عند أهل البيت أو عند شيعة أهل البيت كلام على عمر بن عبد العزيز، بالعكس نجد أن العلاقة بينه وبين الإمام الباقر عليه السلام وبين العلويين علاقة طيبة. نجد الشريف الرضي يقول: يا ابن عبد العزيز لو بكت العين فتى من أمية لبكيته. أنت نزهتنا عن السب والشتم، فلو أمكن الجزاء جزيت، ولو أني رأيت قبرك لاستحييت من أن أرى وما حييت. استحي أمر على قبرك ما أحييت. طيب عمر بن عبد العزيز ليس من الشيعة، فإحنا ما عندنا موقف من الإنسان لأنه شيعي أو غير شيعي. شاهي إيران كان شيعي، عائلة شيعية، عندما تنفي القصر على الحسين يبكي على الحسين. لكن الشيعة لما رأوه ظالما، لما مارس الظلم، طلعوا مظاهرات ضده إلى أن سقطوا للحكم. إذن المسألة مو مسألة مذهب أو اختلاف في الرأي أو في المذهب، المسألة مسألة الموقف من الظلم. طيب حينما نجد الدولة الأموية، الدولة العباسية، المظالم التي مارستها تجاه أهل البيت وتجاه الناس بشكل عام، تعال لا أشكر سيدنا، مثل ما قلت هذا قبر سيدنا حجر رضي الله تعالى عنه الذي قتله سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه لأنه لم يشتم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. خذ تعود خط لكل الأوراق. لا احنا لا، الظالم الظلم في موقف تجاه الظلم. طيب واحد يقول: طيب هذا ظالم بس في الماضي، ايش عليكم منه؟ بس هذا يشكل منهج. طيب انت ليش تزعل اذا ظالم؟ ليش تزعل اذا سبب؟ اذا ظالم ليش؟ القرآن كله مليء بلعن الظالمين. عندك نقاش انه ظالم، تعال نتحدث في الموضوع. يزيد بن معاوية والافعال التي فعلها وعملها، وبنو أمية والأفعال التي عملوها، هذه كتب التاريخ واضحة شاهدة، ما في وقت لأمثلة كثيرة. ماذا صنعوا بمحمد ابن أبي بكر؟ محمد ابن أبي بكر أبو بكر الخليفة الأول، وهذا محمد ولده، أمه أسماء، كانت زوجة لجعفر الطيار رضوان الله تعالى عليه، لما استشهد تزوجها الخليفة أبو بكر، وولدت من في حجة الوداع ولدت محمد بن أبي بكر. بعد وفاة الخليفة أبي بكر تزوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ومحمد بن أبي بكر عمره 3 سنوات، تربى في حجر أمير المؤمنين، تربى عند أهل البيت، وبالطبع كان مع أمير المؤمنين عليه السلام. الإمام يصفه كان لي ولدا، حتى في رواية الإمام يقول محمد ابني من صلب أبي بكر، كان لي حبيبا، كان لي ربيبا، كان ولدا صالحا عاملا كادحا. روايات كثيرة في مدح محمد بن أبي بكر. هذا كان والي، ولاه أمير المؤمنين عليه السلام على مصر. راح جيش معاوية بقيادة عمرو بن العاص، انهزم محمد بن أبي بكر، لجأ إلى خربة هناك، دخلوا عليه في الخربة، طلعوا من الخربة وهو يشكو من العطش، فقتلوه عطشانا، ثم وضعوا جثته في جوف حمار وأحرقوه بالنار. هذا محمد ابن الخليفة أبو بكر. لكن صاروا يا جماعة الإمام علي ما حد يحكي حوله بعد، وإلا هو ابن الخليفة أبي بكر، أحرقوه بالنار. فلما وصل الخبر إلى السيدة، إلى أم المؤمنين السيدة عائشة، قنتت بالدعاء على معاوية وعمر بن العاص في صلاتها، وتجنبت أكل أي لحم مشوي بعد تلك الحادثة. أما أمير المؤمنين عليه السلام فأذن محمد بن أبي بكر بتأبين في موارد عديدة. جاءه رجل من الشام قال له ما خبر الشام؟ قال ما رأيت سرورا في الشام كسرورهم حينما بلغ معاوية خبر مقتل محمد بن أبي بكر. فقال عليه السلام والله إن حزننا عليه لمثل سرورهم وأعظم من ذلك أضعافا مضاعفة. طيب هذا ظلم، هذا التعامل، هل يتعامل بين المسلمين هكذا؟ حرب معركة، طيب الرجل انهزم وداخل في خربة، بعدين يقتل ظمآن، يجعل في جوف حمار، يحرق بالنار. طيب يعني شنو هذا التصرف؟ ما صنعه الامويون، ما صنعه العباسيون، ما صنعه في اهل البيت، في الناس بشكل عام. اذا المسألة مو مسألة قضية انه اختلاف في المذهب او تشيع في مقابل تسنن او شيعة في مقابل سنة، لا، هذه مسألة مطرودة، مسألة تعبئة ضد الظلم، لان الظلم كان قائم وموجود. في فتاوى الشيخ ابن تيمية يسأل أو يتحدث عن من قتل الإمام الحسين عليه السلام، يقول وأما من قتل الحسين أو أعان على قتله أو رضي بقتله فهم ملعونون وعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا أقل ما يمكن أن يقال تجاه هؤلاء. فإذن الموقف تجاه الظلم. عبيد الله بن زياد، وزياد منه؟ زياد ابن أبيه، يكفي أن تقول زياد ابن أبيه. طيب هذا يجي يصير والي على الكوفة، وش سوى في الناس؟ ماذا عمل بإرهابه، ببشاعته، بترهيبه؟ أعمل السيف في الرقاب، أرهب الناس، فرض على الكوفة حكم طوارئ، وهو الذي قاد المواجهة مع أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ويبعث رسالة إلى عمر بن سعد إذا قتلتم الحسين فأوطئوا الخيل صدره وظهره. طيب شنو هذا يعني؟ ومن هو الحسين؟ صدق رسول الله، ريحانة رسول الله، سيد شباب أهل الجنة. لا 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 تحكي، لا تكلم على عبيد بن زياد، لا تلعب، لا تكلم، مو جاي. شنو إيش هذا الكلام؟ إيش هذا الكلام؟ هذا ظلم واضح. عاشت الكوفة حالة طوارئ رهيبة، ما حد يدخل إلى الكوفة، ما حد يخرج من الكوفة، الجيش يسيطر على كل الطرقات، الجيش اللي بعثوه إلى كربلاء كما يقول الشاعر وجحافل بالضف أولها وآخرها في الشام متصل، وضد من؟ ضد كوكبة من أهل البيت معهم مجموعة من النساء الهاشميات والحرائر في وسط الصحراء. حبيب بن مظهر الأسدي رضوان الله تعالى عليه، سلام الله عليه، اللي الليلة عادة يحتفى بذكره في الروايات أنه صحابي رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وكان عابدا زاهدا قارئا للقرآن متهجد، وهو ممن لازم أمير المؤمنين عليه السلام وحضر معه كل حروبه، وكان من خواص تلامذته ومن حملة أسراره، وهم من كتبوا الإمام الحسين عليه السلام. وحينما جاء مسلم بن عقيل إلى الكوفة كان يأخذ البيعة من الناس لأبي عبد الله الحسين عليه السلام، لكن لما طار الوضع المسيطر الإرهابي المسيطر على الكوفة اختفى حبيب في قومه، وكذلك مسلم ابن عوسجة اختفيا في قومهما، إلى أن وصلهما الخبر بوصول الحسين إلى كربلاء. فخرج حبيب متخفيا، وكذلك خرج مسلم متخفيا بين بساتين أهل الكوفة. تقول الروايات المتناقلة كان غلام مع بعث غلامه مع دابته إلى خارج الكوفة وقال له سآتيك فانتظرني، مع فرسه إلى خارج الكوفة. تأخر شوية حبيب، صار الفرس يصهل، التفت إليه العبد، ما لي أسمعك تصهل؟ فوالله إن تأخر سيدي حبيب لأعلون ظهرك وأذهب إلى نصرة أبي عبد الله الحسين. في هاللحظة حبيب وصل سبع كلام العبد، فسالت دموعه: سيدي أبا عبد الله، حتى العبيد تتمنى نصرتك قبل الأحرار. إجا كفى غلامة انصرف وأنا رايح، سيدي ما انصفتني، تذهب أنت إلى الجنة وتتركني أذهب إلى النار، بل أذهب معك لنصرة أبي عبد الله الحسين. زوجة حبيب أيضا كانت مشجعة له، لأن الجو كان الجو مرعب، ولذلك كلمت مع زوجها حبيب: حبيب ألا تذهب لنصرة أبي عبد الله؟ قال: أخشى أن تترملين بعدي. حبيب دعني آكل التراب واذهب لنصرة أبي عبد الله الحسين. فجاء حبيب إلى كربلاء. تقول الروايات الحسين عليه السلام وزع الألوية وزع الرايات وأبقى راية، جاء العديد من الأصحاب يطلبونها، يقول لكل واحد منهم أنت كفون كريم، ولكن لهذه الراية من يحملها وسيأتي. بينما الحسين جالس مع إخوته مع أصحابه، وإذا بغبر من ناحية الكوفة، التفت إلى أبنائه إلى إخوانه: قوموا واستقبلوا، فهذا عمكم حبيب قد أقبل، هذا ناصرنا أهل البيت قد أقبل. بالفعل قاموا استقبلوه، أقبل انكب يقبل يدي أبي عبد الله الحسين، قدمي أبي عبد الله الحسين، سيدي لدي هدية إن قبلتها كان في ذلك سعادتي، وإن رددتها كان في ذلك شقوتي، ما هديتك؟ قال: روحي لروحك الفداء يا أبا عبد الله. هذه الحركة اللي صارت في استقبال حبيب والتباشر اللي صار بين الأصحاب الهاشميين أحست العقيلة زينب بحركة غير عادية، والعقيلة زينب تراقب الموقف بدقة حساسة، قلبها حساس. نادت ابن أخيها عليا الأكبر: ابن أخي إلي إلي، جاء مالي أرى حركة غير طبيعية، شوف حركة عندكم. قال: أبشرك يا عم، لقد وصل حبيب بن مظاهر، ابن مظاهر وصل حبيب، اذهب إليه وقل له: عمتي زينب تبلغك السلام. زينب تسلم عليه. حبيب يعرف مكانة زينب، يعرف قدر زينب، لما وصل إليه السلام عليه الأكبر: زينب هنا؟ زينب جايبينها أيضا في هذه الصحراء وفي وسط هذه المعركة. نعم زينب هنا، فهل تأذن لي أبا عبد الله أن أسلم على سيدتي زينب؟ أذن له الحسين، جاء على باب الخيمة، صاح: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، السلام عليكن أيتها الهاشميات، السلام عليك يا ابنة أمير المؤمنين. العقيلة زينب أجابت سلامة ثم قالت: حبيب انظر إلى هذه البقاع والأصقاع، وقد غصت بالناس وبالجيوش التي جاءت لمقاتلتنا، فلا تقصر في نصرة أبي عبد الله الحسين. لأنعمنك عينا يا زينب. تقول بعض الروايات المنقولة ثم وضع حبيب رأسه بين ركبتيه وهو يقول آه لوجدك يا زينب. في يوم تركبين على جمل ضالع ويجال بك في البلدان كوسار الروم. وصار يبكي لأن عند بعض العلم من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وفي يوم عاشوراء ما قصر حبيب بن مظاهر أبلى بلاء حسنا. سبقه مسلم بن عوسج إلى المعركة فوقع شهيد فذهب مع الإمام الحسين للوقوف على مصرع مسلم. التفت حبيب إلى مسلم وكان به رمق من الحياة، يا مسلم لولا أني أعلم أني سريع اللحاق بك لقلت لك أن توصيني بما يهمك. فتح مسلم عينه قال حبيب أوصيك بهذا خيرا، وأشار إلى أبي عبد الله الحسين قاتل دونه أو تموت. قال جزاك الله من ناصح خيرا لأنعمنك عينا. وبالفعل ما قصر حبيب، قاتل وجاهد في سبيل الله حتى قتل في وسط المعركة وخر صريعا يفور في دمه. صاح عليك مني السلام يا أبا عبد الله. أقبل إليه الإمام الحسين وقف على مصرعه. تقول الروايات حتى مقتله ركن أبي عبد الله الحسين وبانت الكثيرة في وجهه. التفت يمينا شمالا لم يجد أحدا من أصحابه وأهل بيته. صاح أخي عباس حزام ظهري عباس بني علي ابن أخي قاسم حبيبي حبيب ما لي أناديكم فلا تجيبون وأدعوكم فلا تسمعون أغياب فأرتجيكم أم مرضى فأداويكم أم قد حال بيني وبينكم ريب المنون فإنا لله وإنا إليه راجعون. لما رأى السبط أصحابي الوفا قتلوا نادى أبا الفضل أين الفارس البطل وأين من دوري الأرواح قد بذلوا بالأجس كانوا معي وأن يروا وخلفوني بأرض الطائرات في حيران أوان قضى حق عليهم دون الخيار ولا خلوا أخوات حسين جنب عيام إلا طاح وجفايا منهم الهام تهاوى مثل ما هو النجم من خيار ركب غاجة وسع النحسين ليه يا لقاها بس جثث ومسلي بيها صب الدمع وتحسر. أحبائي لو غير الحمام أصابكم معتبت ولكن ما على الموت معتبوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آجرنا في مصيبة أئمتنا وسادتنا، ثبتنا على ولايتهم ومحبتهم، اجعلنا من السائرين في طريقهم، احشرنا يوم القيامة في زمرتهم. اللهم بحقهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم فرج عن إخواننا المضطهدين في فلسطين، كف عنهم أيدي الصهاينة المعتدين، عجل إليهم بنصرك المؤزر يا رب العالمين. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.